الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب استقبال القبلة، بعدما ذكر في الأحاديث السابقة شيء مما ورد في استقبال القبلة، ختم هذا الباب باب استقبال القبلة بهذا الحديث، وهو حديث أنس ابن سيرين. أقرأ شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أنس ابن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار،
فرأيته
يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.
نعم، هذا الحديث فيه بيان حكم استقبال القبلة في السفر في النفل، ومر معنا في الدرس السابق أن النافلة في السفر يجوز للإنسان أن يصليها إلى غير القبلة، يعني حيث وجه ركابه يكبر ويصلي النافلة، لا يشترط فيها استقبال القبلة، كنافلة الفجر ونافلة المغرب أو نافلة الوتر أو يتنفل نافلة الوضوء، له أن يصليها لغير استقبال القبلة. وهذا الحديث قال عن أنس بن سيرين، قال، وأنس بن سيرين هو أبو حمزة، أنس بن سيرين الأنصاري، وعندنا أنس بن مالك الصحابي أيضا كنيته أبو حمزة، وهذا أنس بن سيرين الأنصاري مولاهم، إذا قيل مولاهم فالمعنى أنه منهم بالولاء لا بالنسب. قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه، وأنس بن سيرين قلنا التابعي، هو تابعي أخو الإمام المشهور محمد بن سيرين، كان أبوهم سيرين من سبي عين تمر، سيأتي معنا يعني عين تمر معناها، وهو مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، كاتبه وأعتقه، سمع أنس بن سيرين جماعة من الصحابة والتابعين، قال في التقريب: وهو ثقة، مات سنة 118، يعني 118 أو 20 و100، وله 80 سنة رحمه الله. قال: استقبلنا أنسا يعني خرجنا لمقابلته، وكان خروجهم من البصرة، وأنس هو ابن مالك رضي الله عنه، خرجوا لاستقباله لجلالة قدره وسعة علمه حين قدم من الشام، أي رجع منها إلى البصرة، وكان سفره إلى الشام 92، ليشكو الحجاج بن يوسف إلى الوليد بن عبد الملك، والشام مر معنا أنها ماذا؟ الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، يعني هذه تسمى إيش؟ قديما بلاد الشام. وقد جاء في رواية مسلم حين قدم الشام. وذكر القاضي عياض ومن بعده النووي أن هذا هو المثبت في جميع نسخ صحيح مسلم. وهذا يعارض ما تقدم من أن أنس بن مالك قدم من الشام، فقيل إنه وهم وأن الصواب كما تقدم. وقيل أن رواية مسلم صحيحة وأن معناها استقبلنا أنسا في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به. فلقيناه في عين تمر، في عين التمر، وعين التمر اسم بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة يكثر فيها التمر، افتتحها المسلمون في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة 12، ووجد في كنيستها 40 غلاما يتعلمون الإنجيل، منهم حمران مولى عثمان رضي الله عنه. مر معنا حديث صفة الوضوء أنه من رواية من؟ حمران مولى عثمان، فهو كان من هذه المجموعة التي لما افتتحوا يعني الكنيسة وجدوا الكنيسة 40 غلاما يتعلمون الإنجيل، منهم حمران مولى عثمان وسيرين والد محمد بن سيرين. انظر وجدوا في هذا المكان، ثم بارك الله يعني فيه وفي ذريته عند إسلامه. ووجهه من ذا الجانب، يعني من هذا الجانب، والمراد يسار القبلة، والواو للحال أي والحال أن وجه أنس بن مالك منحرف عن جهة القبلة لكونه جعل القبلة عن يمينه، لأن القادم من الشام من جهة العراق تكون القبلة عن يمينه وهو عن يسار الكعبة، يعني هو يصلي ماذا؟ لغير القبلة يقصد. وأشار هنا قال وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، وهذا تفسير لما قبله من أحد الرواة وعند مسلم، وأومأ همام عن يسار القبلة، يعني أومأ أشار عن يسار القبلة. ورأيتك تصلي، رأيتك تصلي أي صلاة التطوع، انظروا إلى الأدب، رأيتك تصلي يعني صلاة التطوع، لأن المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي الفريضة على الدابة، وأنس رضي الله عنه استدل بفعله صلى الله عليه وسلم. والغرض من هذه الجملة استيضاح يعني مستند أنس بن مالك رضي الله عنه في فعله هذا، وظاهر ذلك أنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنس رضي الله عنه في صلاته، وإنما أنكر عدم استقبالها القبلة فقط. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله هكذا في العمدة، والذي في البخاري يعني في الموضع المذكور فعله بصيغة الماضي، يعني هنا الذي ذكر هو رواية لكن ليست في البخاري، في البخاري أن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، يعني فعل هذا الشيء في الماضي. أما هذه الرواية إيش؟ في الفعل المضارع يفعله بصيغة، في البخاري بصيغة الماضي أي الصلاة لغير القبلة. وجملة يفعله في محل نصب حال من فعل رأيت، لم أفعله. يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لم أفعل أنا ذلك، لكن بين له الدليل على فعله. لم أفعله يعني لم أفعل ترك القبلة في صلاة النافلة على الدابة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أن استقبال القادم من السفر، لأنهم ماذا صنعوهم؟ استقبلوا أنس لما قدم من السفر، كان من عمل السلف هذا. وهذا الاستقبال له أثر كبير على المسافر عندما يرى أهله وأحبته بانتظاره، لا سيما إذا كان قادما عبر الجو أو البحر وكان من سفر طويل. ويحسن بالمسافر أن يشعر مستقبليه بفرحه وسروره باستقبالهم، بفرحه وسروره باستقبالهم، وذلك بأن يقابلهم بشوق وحفاوة ولسان رطب وجبين وضاح، حتى يشعرهم من خلال ذلك أنه فرح بهم، متشوق إلى لقائهم، شاكر لهم حسن استقبالهم. وأيضا فيه جواز الصلاة على الحمار، وهذا دليل على طهارته، لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمن في ركوبه، فاحتمل العرق، وإن كان يحتمل وجود حائل بينه وبينه، لكن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. وهذا يفيد أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه فإن صلاته صحيحة. واضح هذا الكلام؟ الآن إذا صلى على الحمار راكبا الحمار، ألا يكون على مخرج دبر الحمار شيئا من النجاسات؟ نعم يكون عليه، فهو المكان الذي يصلي فيه ليس فيه في المقدمة ليس فيه نجاسة، إذن الصلاة صحيحة. لو صلى في مكان فيه نجاسة لكن موضع سجوده وهذا ليس فيه نجاسة لا يباشرها فالصلاة صحيحة. إنما من شروط الصلاة وهي الطهارة البدن، الجسد والثوب والبقعة التي يصلي فيها. لو كان هذه النجاسة بجوار البقعة ليس لا يباشرها صحيحة، كصلاته على الحمار. وكذلك أنه لا يشترط استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلا، بل يستقبل وجهة سيره، وهذا بالإجماع سواء كانت نافلة مطلقة أم راتبة. وقد جاء في الموطأ صفة صلاة أنس رضي الله عنه، ففيه عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إماء من غير أن يضع وجهه على شيء. كذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنها قسم من أقسام السنة، يعني إما السنة إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو قالها أو أقر بها، هذه السنة أقر بها، يعني أقر إيش؟ الصحابة عليه أقرهم على هذا الفعل، لأن في عهده ينزل الوحي، لو كان منهيا عنه لنزل فيهم القرآن، كما استدلوا بالعزل أنهم يعزلون عند الجماع أي والقرآن ينزل، فلو كان محرما لنزل القرآن أو لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل أيضا أن من أقسام السنة فعله صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم في الاستدلال كما يرجع إلى أقواله. وهكذا كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم في الغالب. أن يجيبوا باتباعه صلى الله عليه وسلم من غير إبداء معنى، لأن إبداء المعنى عرضة للاعتراض. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون لماذا كذا، إيش معنى كذا، لماذا، إنما يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فضيلة أنس بن سيرين، تأملوا معه، فإنه لما خرج لاستقبال شيخه ومولاه أنس بن مالك، مولاه يعني إيش، أعتق والده فصار هو من مواليه، فلما خرج لاستقباله لم يكن غافلا، بل كان بحاثا حريصا على الاستفادة. وأيضا فيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله فإنه يسأله. وأيضا فيه حسن أدب أنس بن سيرين مع شيخه، حيث تلطف في سؤاله وإنكار ما خفي عليه، فأخرج السؤال مخرج الخبر المحض لقوله رأيتك تصلي كذا، قال لماذا تصلي كذا، أنت صليت كذا وكذا، رأيتك تصلي كذا، يخبر عما رأى حتى يجيبه. فأحيانا إذا أحسن الإنسان السؤال يجاب عنه، وأحيانا إذا أساء الأدب تجدون أن بعض المشايخ أو كذا لا يردون على الجواب تأديبا له، يقولون تعلم الأدب وكذا. وكذلك فيه جواز العمل بالإشارة لقوله من ذا الجانب، فلو أشار الإنسان بيده، وهذا مر معنا في حديث ابن مسعود رأيت صاحب هذه الدار، مر معنا. نعم، اقرأ الحديث الذي يلي.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
نعم، هذا فيه أو قبلها ذكرت الباب، قلت باب،
باب الصفوف.
نعم، باب الصفوف. الصفوف المراد بها الصفوف في صلاة الجماعة، وهي جمع صف، والصف وقوف الاثنين فأكثر متحاذيين معتدلين، والصف في اللغة السطر المتوسط أو السطر المستوي من كل شيء معروف. وقال الراغب الصف أن تجعل الشيء على خط مستوي كالناس والأشجار ونحو ذلك، بمعناه الاصطلاحي، والصف بمعناه الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغوي أي نفسه. فتجد العامة إيش يقولون، صف هذه الأغراض من الصف، أي اجمعها واجعلها في جانب واحد على خط سواء، أصفف هنا. فهذا هو معناها اللغوي والاصطلاحي. قرأت الحديث؟
نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا الحديث فيه بيان حكم تسوية الصف. سووا صفوفكم أي اجعلوها مستوية، بحيث لا يتقدم بعضكم على بعض ولا يتأخر عنه. فإن تسوية الصف، تسوية الصف بالإفراد والمراد به يعني الجنس، ولفظ البخاري الصفوف للجمع، من تمام الصلاة أي مما يتم الصلاة بالكمال والحسن، لأنه يكمل وحدة المصلين ويجعلهم في هيئة حسنة. ولفظ البخاري من إقامة الصلاة أي الإتيان بها على وجه الكمال. وقد ذكر الله تعالى إقامة الصلاة في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تم الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. الآن أيها الإخوة، إذا جاء مسؤول إلى مجموعة عمل ماذا يصنعون؟ تجد يتهيئون له، وإن كانت المجموعة عسكرية اصطفوا صفا وبجوار بعض، وأصبح شخص يقابلهم أمامهم وينظر في صفهم هل في خلل أو لا، حتى يأتي هذا الرجل ويجدهم مصطفين لاستقباله مستعدين له. فهذا الواجب والذي ينبغي على الإمام أن ينبه وأن يلتفت عند الإقامة على المصلين، ينظر الصفوف مستوية هل في نقص، لأن بعض الناس إيش يصنع؟ يأتي ويصلي بخلف الصف الأمام لم يكتمل، وبعض الأئمة يقيم الصلاة ثم يقول استووا الله أكبر. لا، التفت بجسدك عليه وانظر هل الصف مستوي، هل الصف هذا لم يكتمل، حتى يكتمل الصف بالذي تراه اكتمل ثم تصلي، تستقبل القبلة وتصلي بالناس والصف الذي يعني خلفك مستوي، الصفوف مستوية. لا تستعجل في إقامة الصلاة والناس لم يكتملوا خلفك أو الصفوف غير مستوية. فهذا الذي ينبغي أن يصنع الإنسان، ليس ألفاظا فقط. هذا الحديث فيه أمر بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة، والجمهور من أهل العلم أن تسوية الصفوف مستحبة وليست بواجبة، بل نقل غير واحد الإجماع على ذلك لقوله فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، يعني ولو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة، لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وهذا يدل على أن الصلاة تامة وأن التسوية زيادة حسن، زيادة حسن. قال وما جاء من الأمر بتسوية الصفوف الوعيد على ترك ذلك هو من باب التغليظ والتشديد، تحريضا وتأكيدا على تسوية الصفوف وتعديلها. وذهب البخاري وابن حزم إلى أن تسوية الصف واجبة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني والشوكاني، مستدلين بصيغة الأمر الواردة في حديث الباب وما جاء في معناه، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد صارف، كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الآتي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف وتوعد على المخالفة، وتوعد على المخالفة هي مخالفة تسوية الصفوف، وهذا لا يكون إلا على ترك واجب. يقول الشيخ عبد الله الفوزان وهذا القول هو الأظهر إن شاء الله لقوة مأخذه، وأما نقل الإجماع على استحبابه فقد قال عنه صاحب الفروع، قال عنه صاحب الفروع ومن ذكر الإجماع على أنه مستحب فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه. يعني أحيانا تقول عن واجب إيش مستحب وهو يعني أنه ثابت، تقصد به أنه ثابت بدليل، ولا يعني ثابت بدليل تقول مستحب لأنه ثابت بدليل، ولا يعني قولك أنه مستحب أنك تنفي أنه إيش واجب، أو أنك تريد الاستحباب لا الوجوب. فمراده يقول يعني صاحب الفروع من ذكر الإجماع على أنه مستحب فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه. كذلك أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وحسنها وكمالها، لأن ذلك يعني يكمل وحدة المصلين واستقامتهم وحسن منظرهم في قيامهم بين يدي الله تعالى، فإن لم يقم الصف نقص من حسن الصلاة ومن إقامتها بحسب ما ينقص من إقامة الصف. وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن الصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه الأمة وشرفها به. وعلى هذا فالواجب عليها العناية بها، يعني يعتنون هذه الأمة بالصف لأن الله اختصهم به. كذلك المستفاد من نصوص الشريعة أن تسوية الصف تتحقق بالأمور التالية: الأمر الأول إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج، وعلى الإمام أن يتأكد من تراص الصفوف وسد الفرج، لأن وجود الفرج بين المصلين ظاهرة بينة في مساجدنا اليوم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود الفرج سبب في دخول الشيطان بين المصلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان أو الشياطين تدخل من خلال الصف كأنها الحذف. تعرف الحذف؟ الحذف هذا الذي الخذف، نعم، تدخل بين الصفوف الشياطين يعني. وهذا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به، لا يقول إنسان للمصلين أرى الشياطين تدخل بين. وهذا الأمر الثاني استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة بين الأعناق والمناكب والأكعاب، وسيأتي معنا هذا في حديث النعمان إن شاء الله. الأمر الثالث تقارب الصفوف فيما بينها وفيما بينها وبين الإمام، لأن هذا من تسوية الصفوف، ولم يرد في السنة تحديد لذلك، ولعل المراد والله أعلم أن يجعل بين كل صف وما يريه مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة. يعني عندنا تسوية الصف نفسه هذا يدخل في الأحكام، تسوية الصف. كذلك الصفوف، إذا كانت صفوف لا يكون صف الذي خلف الإمام بعيد جدا كما في بعض المساجد، الإمام بعيد عن الصف الأول، أو الصف الذي يلي الصف الأول بعيد عن الصف الأول، إنما يكون بينهما من البعد مقدار السجود، يعني متقاربا من بعض الصفوف، والصف الأول متقارب من صف الإمام، هذا هو السنة. والأمر الرابع تقارب يمين الصف مع يساره، بحيث لا يكون جانب الصف الأيمن أكثر من يساره كثرة واضحة، وحينئذ فيمين الصف أفضل، فإن كان اليسار أقرب إلى الإمام صار هو الأفضل. هذه أيضا تدخل في تسوية الصفوف. أخذنا تسوية الصفوف بين الرجل الذي بجواره كيف يساوي، يعني متقاربين متحاذيين، وأخذنا أيضا الصفوف الصف الأول بينه وبين الإمام المقدار، الصفوف المقدار بينها وبين بعض. كذلك الأعداد، يعني تجد بعض الناس إذا التفت يجد أن نفسه هو والذي يليه ثم الصف 4-5 عن اليمين ولا يوجد عن اليسار شيء، وهؤلاء الذين على اليمين ماذا يريدون؟ يريدون لا يريدون أن يكونوا بالصف الأيمن، ورد فضل الصف الأيمن، فنقول أقرب أفضلهم ما كان قريبا من الإمام. فالإمام إيش يصنع هنا إذا التفت ورآهم في هذا الحال؟ إيش يصنع فيهم؟ يقاربهم، يكون هو بنصفهم، هو بالنصف، واضح الصورة؟ يكون هو بالنصف، يعني يقول تقدم أنت تقدم حتى يقف بالنصف، فهذا هو يعني الوارد. وكذلك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يذكر الحكم والعلة لتتبين حكمة التشريع وتنشيط النفس على الامتثال، أنه بين أن الشيطان يدخل بينهم. نقف نذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.